عجب الشكر علينا ما دعا لله دعا أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع جئت شرفت المدينة مرحبا يا خير دعا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وقدوتنا وأسوتنا وحبيبنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع هنا الجنة. حقيقة كان أخ حبيب ليا كان بيسألني إيه سبب اختيارك لأنشودة طلع البدر علينا في أكثر من برنامج. حقيقة الأنشودة لها ذكرى في حياتي، وهي بتتكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم، والإنسان اللي قلبه موصول بالله سبحانه وتعالى لازم يكون محب للنبي صلى الله عليه وسلم، فهي ليها ذكرى معينة في حياتي. فأنا بحب الحقيقة في بعض البرامج ليا أن تكون التتر بتاعها طلع البدر علينا. ربنا يجمعنا وإياكم مع سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. هنا الجنة، حلقة النهاردة حلقة مهمة جدا. هنا الجنة نتكلم عن جنة الأمل. الإنسان من غير أمل ما يعيش، الإنسان ممكن يموت لو ما عندوش أمل. لازم يكون في أمل عشان تبقى عايز تعيش، نفسك تعمل حاجة، نفسك تقدم أي خير، نفسك إن أنت تحط بصمة في الدنيا، نفسك إن أنت تخدم دينك، تخدم بلدك، تخدم أسرتك، تخدم نفسك، في إن أنت لما تقف بين إيدين ربنا سبحانه وتعالى يوم القيامة يبقى عندك حاجة رصيد تقابل بيه ربنا سبحانه وتعالى. هنا الجنة، هنتكلم النهاردة عن جنة الأمل. الحقيقة الحياة كلها لا تخلو من المصائب والابتلاءات. لقد خلقنا الإنسان في كبد، شيء طبيعي جدا. الحياة كلها مشقة ومتاعب وآلام وابتلاءات. ويعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الصالحون ثم الأمثل فالأمثل، يبتلى الرجل على قدر دينه، وفي رواية على حسب دينه. فالإنسان كلما ازداد إيمانا كلما سلط عليه البلاء أشد. مش عشان أنت ابتليت، مش عشان أنت آمنت يبقى البلاء يتشال عنك، بالعكس بيزداد اختبار ليك وتمحيص ليك ومغفرة للذنوب والسيئات ورفع في درجات جنات رب الأرض والسماوات سبحانه وتعالى. والحقيقة ما فيش حاجة في الكون ده كله بتحصل إلا بأمر الله وبتقديره. قال جل وعلا قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، إلا ربنا كتبه هو اللي يحصل. ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ولا يكون الله غالبا على أمره إلا إذا كان عالما بما يؤول إليه الحال، ولا يكون الله غالبا على أمره إلا إذا كان قادرا على إمضاء ما يريد. وهو ده السر في القضاء والقدر، العلم والقدرة، العلم والقدرة. عشان كده احنا في دعاء الاستخارة، اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تعلم ولا أعلم وتقدر ولا أقدر وأنت علام الغيوب. فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم وأنت علام الغيوب. يبقى إذن السر كله في العلم والقدرة، سر القضاء والقدر في الكلمتين دول، علم وقدرة. الله عالم بما يقول إليه الحال. الحال دلوقتي فلان مريض، ربنا يا رب يشفي جميع مرضى المسلمين، لكن المقال ان هو ربنا هيشفيه بعد 3 شهور و4 ايام و5 ساعات. الذي يعلم ذلك هو الله. يبقى عالما بما ايه؟ يبقى هو عالم بما يقول اليه الحال، وبعدين هو قادر على امضاء ما يريد. هو اللي قادر انه يشفيه، ما حدش يقدر يشفيه، واذا مرضت فهو يشفيه سبحانه وتعالى. انما الاطباء او الدكاتره او غير ذلك هم فقط ادوات واسباب ربنا بيسببها علشان تكون سبب للشفاء. انما الشفاء على الحقيقه لا ياتي الا من عند المولى عز وجل. لذا قال النبي صلى الله عليه وسلم واعلم ان ما اصابك لم يكن ليخطئك وما اخطاك لم يكن ليصيبك، واعلم ان الامه لو اجتمعت على ان ينفعوك بشيء فلن ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعت على ان يضرك بشيء فلن يضرك الا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الاقلام وجفت الصحف. دي لازم تكون عقيدة جوانا، عقيدة جوانا كده، ان احنا نعلم ان مش هيحصل شيء في الكون ده كله الا بامر الله وتقديره سبحانه وتعالى. حقيقة كلما ببص على الفتن التي تحيط بالامة الاسلامية الان، والله العظيم على قد ضخامة الفتن في أي بلد من بلاد المسلمين، إلا إني أتذكر معها قول المولى عز وجل سبحانه، قول النبي صلى الله عليه وسلم: لله أرحم بكم من رحمة الأم بطفلها الرضيع. وأتذكر قول المولى عز وجل: الله لطيف بعباده. يا سلام، لطف المولى عز وجل نوعين: لطف جلي ولطف خفي، لطف ظاهر ولطف باطن. اللطف الظاهر أديكم مثال بسيط كده، بس بعد ما تصلي على حبيبك صلى الله عليه وسلم، لو إن واحد ربنا عافينا فيكم عنده طفل صغير بيجري على الشباك والشباك مفتوح، والراجل ده في الدور السادس، والولد ده لو وقع هيموت. فاللطف الظاهر إن ربنا سبحانه وتعالى ييسر لك إن أنت قبل ما الولد يقع تتدور فتشوفه فتلحقه، ده اسمه لطف ظاهر، لحقت الولد قبل ما يموت. واللطف الباطن إن ربنا عافينا وعافيكم إن الولد ينط من الشباك بالفعل ويقع من الدور السادس ويموت، فربنا يرزقه الإنسان دوت الصبر والرضا، ويملأ قلبه رضا عن قضاء الله سبحانه وتعالى، وفي ساعتها الحمد لله إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها، وينزل يشيل ابنه وبيحتسب عند الله سبحانه وتعالى، ويروح يصلي عليه ويغسله ويغسله ويكفنه ويصلي عليه ويدفنه وهو بيحتسب عند الله سبحانه وتعالى، فياخد أجر هذا الولد، ويكون الولد ده يوم القيامة ينتظره عند أبواب الجنة الثمانية، ويكون سبب دخوله الجنة وسبب أن يكون عنده في الجنة بيت اسمه بيت الحمد. ده بيسموه اللطف الباطن. واللطف الباطن الحقيقة احنا محتاجين للطف الظاهر واللطف الباطن، محتاجين ربنا يحفظ الأمة من الفتن، ولو وقعت الفتن محتاجين ربنا يربط على قلوب الناس. يا رب اربط على قلب كل أم فقدت ابنها، وكل إنسان فقد عزيز عليه. يا رب محتاجين لطف الباطن أن ربنا يربط على قلوب الناس دي، ويحتسبوا أولادهم عند الله سبحانه وتعالى في كل بلاد من بلاد العالم، لا أخص بلدا، إنما أخص أن أي مسلم على وجه الأرض حصل له حاجة ربنا يا رب يعني يرحمه ويحشره في زمرة شهداء، ويربط على قلوب أسرته وعلى قلوب أهله. فأتذكر على طول مع البلاء ده كله: لله أرحم بكم من رحمة الأم بطفلها الرضيع. إيه السبب إن النبي قال الكلمة ديت أو الجملة ديت؟ إن كان في غزوة من الغزوات، وكان في سبي كده من الغزوة ديت، وبعدين في أم كده من الكفار كانت في السبي، فطفلها الرضيع كان موجود في مكان ما، فقعدت تبحث عنه يمين وشمال يمين وشمال حتى ما لقيته. فأول ما لقيته قعدت تبكي، وألقمته ثديها وأخذ يرضع، فنزلت دموعها على خد الطفل، فنظر النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أترون هذه الأم ملقية ولدها في النار؟ قالوا: لا يا رسول الله، وهي قادرة. شديه فقال: والله لله أرحم بكم من رحمة الأم بطفلها الرضيع. الله، الأم شوف رحمتها بالطفل، يعني الأم رحيمة كل أولادها، لكن رحمة الأم وشفقتها بتزداد بالطفل اللي بيرضع ده. فالنبي بيقول: الله سبحانه وتعالى رحمته بيكم أرحم من الأم دي برحمتها بهذا الطفل الرضيع. مع كل الأحداث البائسة اللي احنا شايفينها في دول كثيرة جدا جدا، ومع ذلك الله لطيف بعبادي، والله أرحم بكم من رحمة الأم بطفلها الرضيع. ولذلك النبي عليه السلام بيوضح أن محدش في الدنيا بيصبر ولا يحتسب ولا يرجو الأجر من المولى عز وجل إلا أهل الإيمان فقط. قال صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم، الحديث الفترة البخاري مسلم، حديث ده عند مسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. الله، في كل الحالات. وشكل لما تسأل واحد إيه المطلوب مني، مطلوب مني أكون غني ولا فقير، مطلوب مني أكون وزير ولا غفير، مطلوب مني أكون قوي ولا ضعيف، مطلوب منك في النهاية أن أنت تكون عبد لله سبحانه وتعالى. ده المطلوب منك في كل الأحوال، حقق العبودية لله، عبودية الغنى أن أنت تحمد ربنا على النعمة دي، وأن أنت تستخدم النعمة دي في مرضات الله سبحانه وتعالى، وأن أنت تخرج منها حق المولى عز وجل للفقراء واليتامى والمساكين والناس دي كلها، اللي هو الزكاة. وإن أردت أن تزداد من الصدقة فبها ونعمة عين. يبقى هو ده شكر النعمة. الشكر النعمة يجي له مليون جنيه يبص ايده وشه ظهر وما يطلعش ولا مليم، لا، ده مش شكر، خد بالك. فعشان كده النبي قال: عجبا لامر المؤمن في كل احواله، عجبا لامر المؤمن. في السراء بيشكر ربنا سبحانه وتعالى، وفي الضراء بيصبر على قضاء ربنا سبحانه وتعالى. وليه النبي ما قالش وان اصابته ضراء راضيه؟ وان اصابته ضراء راضيه، لان الرضا مستحب، وأما الصبر فهو واجب. يعني مش أي حد ممكن يوصل لمرتبة الرضا. ولذلك من رحمة ربنا ومن كمان رحمة ربنا سبحانه وتعالى لم يوجب علينا الرضا وإنما أوجب علينا الصبر واستحب لنا الرضا. الله. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما عند مسلم: الدنيا، كل الدنيا بكل ما فيها، بالغنى، بالفلوس، بالشهوات، بالمتع، بكل حاجة في الدنيا، الدنيا سجن المؤمن، جنة الكافر. ليها تفسيرين طبعا كما قال حافظ ابن حجر. التفسير الأولاني إن في الدنيا المؤمن لما يحب إن هو يعني يعمل شهوة معينة أو يعمل حاجة معينة فإيمانه بيلجمه، خد بالك، بيسجنه وبيوقفه عند حد معين. أنت ما ينفعش تعمل حاجة دي، حاجة ده حرام، ما ينفعش تشرب خمرة، ما ينفعش تروح تفعل الفاحشة، ما ينفعش تروح تلعب ميسر، ما ينفعش إن أنت تعمل كذا كذا، في إيمان بيحجزك، وخد بالك هو سجن بس جميل، لأن السجن ده نهايته الجنة، خد بالك، ده معنى. أما الكافر طبعا فما فيش حاجة بتحجزه، فهو منطلق، ممكن يفعل الفاحشة ويشرب خمرة ويلعب قمار ويعمل اللي هو عايزه ويشهد شهادة زور، لأن ليس بعد الكفر ذنب، خلاص هو أي حاجة بعد الكفر بقى خلاص مش فارقة معاه، لأن هو في النهاية هو كافر، خد بالك. المعنى الثاني: الدنيا سجن المؤمن، جنة الكافر. إن الدنيا مهما كان المؤمن بيتمتع فيها فهي بالنسبة للآخرة تعتبر سجن. ولذلك لما لقي الحافظ ابن حجر وكان قاضي القضاء في مصر، فخارج طبعا لابس لبس كده، لابس القضاء ما شاء الله وشياكة ومنظر وقبها، فماشي فلقى واحد يهودي لابس ثياب رثة قديمة جدا وحاله يعني بؤس، فقال له: يا إمام إني سائلك عن الأمر. قال: تفضل. قال: ماذا كان يعني نبيكم أو بماذا تفسر قول نبيكم الدنيا سجن المؤمن جنة الكافر وأنت مع ما أنت فيه من الأبهة والثراء والجمال والمال وأنا مع ما أنا فيه من الفقر والضيق والشدة والضنك والبلاء اللي أنا فيه؟ فقال ابن حجر: يا هذا، أنا مع ما أنا فيه من النعيم والجمال والمال وغير ذلك أعتبر في سجن بالنسبة لما ينتظرني من النعيم في جنة الرب الرحيم لو مت على التوحيد والإيمان بالله سبحانه وتعالى، وأنت مع ما أنت فيه من الضيق والشدة والفقر والبلاء تعتبر في جنة بالنسبة لما ينتظرك من العذاب والنكال في نار جهنم لو مت على كفرك. فقال اليهودي: أو كان نبيكم يقصد ذلك؟ قال: أجل. قال: فأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن الدنيا سجن المؤمن، جنة الكافر. لازم في النهاية يا جماعة نفكر في أي بلاء الإنسان بيبتلى به في النهاية أنا مروح. في يوم من الأيام سألت واحدة قريبة ليا، ابتلاء شديد جدا جدا، فبقول لها: أنا يعني دائما أراك راضية عن الله سبحانه وتعالى، فعلا راضية، عمري ما شفتك قلت كلمة فيها تسخط على قدر ربنا سبحانه وتعالى، فإيه السر رغم أن أنت ببلاء شديد جدا؟ أنا مش بقولك أن أنت تتسخطي، بس على الأقل أن أنت يعني إيه، يعني على الأقل في شيء من الشكوى ولو بسيطة، ومن قال الحمد لله قبل الشكوى فليس بشاك كما قال ابن مسعود. فقالت لي: أنا تصورت الحياة كده كأن إحنا راكبين قطر، وكل واحد لما بتيجي محطته بينزل في المحطة بتاعته، فمدام القطر ماشي حتى لو كان القطر زحمة ولا مفيش نفس داخل ولا الناس عمالة تدوس على بعضها، أقول مش مشكلة نصبر، في النهاية جاية المحطة ونزلين. ففكرت في الدنيا لقيتها فعلا زي القطر، ومدام القطر ماشي يبقى الحمد لله، كده كده المحطة جاية، فلما نلقى الله سبحانه وتعالى وإحنا راضيين عن قضاءه نلقاه وهو راضي عننا، بدل ما تيجي المحطة وأكون أنا بتسقط على قضاء ربنا فألقى المولى عز وجل وهو غضبان علي. شوف المعنى الجميل ده، أنت تستحضر المعنى ده. ولذلك حبيبنا صلى الله عليه وسلم كان دايما يبعث الأمل في قلوب الصحابة وقلوب الأمة من بعد الصحابة. في يوم من الأيام يمر على عمار بن ياسر وأبوه ياسر وأمه سمية وهم بيعذبوا عذاب شديد جدا، فعلى طول كان يعني بيقولوا فيه هنا نوعين من البشرة، في بشرة قريبة جدا الناس محتاجين لها، في بشرة بعيدة. البشرة القريبة ان انت تقول لي ان شاء الله يا عمار انت ووالدك ووالدتك او انت وابوك وامك ربنا هينجيكم مثلا بكرة او بعد او انا ساعد عليكم الان ربنا ينجيكم، دي بشرة قريبة اللي اغلب الناس بتركز عليها. واحد مثلا بيعذب فالبشرة القريبة ان شاء الله خلاص انا يعني ربنا يقدرني احاول اخلصك من العذاب ده، خد بالك. واحد مسجون ان شاء الله ربنا يقدرني كده اشوف لك وسط اطلعك من السجن، دي البشرة القريبة اللي دايما الناس بقى مركزين عليها. لكن في بشرة بعيدة لا ينظر اليها الا الناس اللي عندهم همه عاليه قوي، فالنبي بص لها من الناحيه دي، فبدل ما يقول له صبرا آل ياسر شاء الله ربنا هينجيكم. لا لا لا، قال لهم صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة. لما سمعوا كلمة فإن موعدكم الجنة هان بقى كل بلاء عندهم، هان وخلاص مش فارقه معاهم، مدام ان اخرها الجنه يبقى خلاص مش فارقه اي حاجه بعد كده. وبالتالي صبروا، كان عندهم كميه صبر غير عاديه. سميه رضي الله عنها ولدها تقتل، يطعنها ابو جهل عليه من الله ما يستحقه في موطن عفتها فيقتلها، وياسر والد عمار يعذب عذاب شديد ويقتل، وعمار بن ياسر يعذب عذاب شديد جدا لحد ما قال كلمة في حق النبي صلى الله عليه وسلم وراح للنبي عشان بس يسيبوه في حاله، يعني واخد بالك تقول كلمة في حق محمد واحنا نسيبك صلى الله عليه وسلم، فقالها من كتر العذاب فراح للنبي صلى الله عليه وسلم وهو بيبكي. قال له النبي صلى الله عليه وسلم ما بك يا عمار؟ قال شر يا رسول الله، ما زالوا بي حتى يعني أجبروني على أن أقول كلمة في حقه. قال وكيف تجد قلبه؟ شوف الرحمة اللي في قلب النبي صلى الله عليه وسلم، كان ممكن يقول له أنت تقول فيا كده يا عمار، بقى معقولة أنا رسولك صلى الله عليه وسلم وتقول فيا؟ إنما شو قال له إيه؟ قال فكيف تجد قلبك؟ قال مطمئن بالإيمان. قال فإن عادوا فعد، لو أجبرك على كلمة تقولها من وراء قلبك قلها واخرج من العذاب اللي بيعذبك بيه ده، خد بالك. فالنبي شوف يبص الأمل، صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة. وإن كان صبر آل ياسر فإن موعدكم الجنة فيها ضعف، إلا إن الرواية التي جاءت بسناد الحسن الذي أبشره آل عمار فإن موعدكم الجنة. يجي له خباب بن الأرط، خباب بن الأرط اللي كان عند أم أنمار الخزاعية كانت هي الإشارية، وكانت تطلب منه أنه يكفر فيرفض، فكانت تؤمر العبيد اللي عندها أن هم يجردوا من ملابسه اللي فوق وينيموه على فحم، على يعني خشب بتولع لحد ما بقى فحم مولع كده، وينيموه بظهره على الفحم ده، فما يطفئ الفحم إلا ودك وشحم ظهر، يعني شحم ظهره كده يسيح وينزل على الفحم يطفيه، عمره مش نغط ظهره بقى كله حفر. فيروح للنبي عليه السلام وهو لابس حاجة خفيفة كده من شدة العذاب اللي على جسمه، وطلب منه طلب مشروع ما فيهوش مشكلة. قال له يا رسول الله ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو الله لنا؟ وهو أمر بسيط جدا وعادي جدا أن أنا أروح للنبي صلى الله عليه وسلم أقول له يا رسول ادعينا ربنا ينصرنا، فهاش معصية يعني. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم، عايز يعودهم على الصبر، عايز يعودهم على ان هم يكون عندهم يعني تحمل، ان لسه داخلين على مراحل جهاد كبيرة جدا جدا، فعايز يعلمهم دلوقتي الصبر على المشقة دي كلها. ولكن في نفس الوقت ايه، غضب لكن بيفتح له باب امل. قال له اما انه قد كان يؤتى بالرجل ممن كان قبلكم فيحفر له الحفرة في الارض فيوضع فيها ويمشط بأمشاط الحديد، مشط من حديد ما دون لحمه إلى عظمه. تخيل حضرتك اللحم كده بتمشط بالحديد يوصل لحد العظم، ربنا يعافينا فيكم. ويوضع المنشار عند مفرق رأسه فيشق نصفين، ما يصده ذلك عن ديني كده. خباب هيئس كده، لأن هو عايز يقول له إيه، كأن أنا عايز أقول له اللي أنتوا فيه ده ولا حاجة، ده في ناس بيحصل له أكتر من كده بتشقوا نصين، وخبالك. فإذا بالحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم يفتح له باب الأمل، يقول له أما والله لا يتمن الله هذا الأمر، أي هذا الدين، حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت ما يخاف إلا الله والذئب على غنمي، ولكنكم قوم تستعجلون. في الهجرة النبي صلى الله عليه وسلم يخرج مع أبي بكر الصديق، وبعدين أبو بكر يمشي قدامه مرة ونراه مرة ويمينه مرة ويساره مرة، فالنبي تعجب قال ما حملك على ذلك أبو بكر؟ قال يا رسول الله أذكر الطلب، يعني طلب قريش لك، فأمشي خلفك وأذكر الرصد العيون والجواسيس اللي مستنينا فأمشي أمامك وعن يمينك وعن شمالك، لا آمن عليك أبدا يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو كان شيء يا أبا بكر لأحببت أن يكون بك دوني، لو كان في أذى ممكن أنا أتعرض له ممكن أنت تبديني بنفسك؟ فقال أجل والذي بعثك بالحق، فلئن قتلت أنا فإنما أنا رجل واحد، ولئن قتلت أنت هلكت الأمة كلها. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. فوصلوا إلى الغار، ولما دخلوا الغار وإذا بالمشركين، رغم الحيلة اللي اتعملت دي كلها ورغم الخطة الجميلة دي إنهم مشوا اتجاه الجنوب وبعد كده رجعوا اتجاه الشمال، يعني إيه مشوا في اتجاه المشركين ما يظنوش إن النبي يمشي فيه، ومشوا في طريق تاني خالص المشركين مش متعودين يمشوا فيه، حتى ما وصلوا الغار علشان بس يتوهوهم. ومع ذلك قدر المولى عز وجل إن المشركين برضه يوصلوا لحد الغار. وصلوا لحد الغار واقفين، وبعدين أبو بكر لقاهم قربوا قوي، وبعدين بقى خد بالك ما كانش فيه بقى العنكبوت ولا حمام ولا يمام ولا أي حاجة من الحديات خالص بمرة، لأن ما كانش هيبقى فيه وجه للمعجزة بالمرة. لو كان فيه عنكبوت خلاص يبقى كده إحنا نفينا المعجزة، فين المعجزة ولا معجزة، لأن العنكبوت مداري، لا ما كانش فيه حاجة خالص بمرة. وهذا ما ذهب إليه الشيخ الألباني رحمه الله رحمة واسعة. الغار ما كانش فيه حاجة، الغار كان مفتوح، وتقمة المعجزة الغار مفتوح والنبي جوه صلى الله عليه وسلم وأبو بكر جوه محدش شايفهم. فأبو بكر بيهمس في أذن الحبيب صلى الله عليه وسلم بيقول له يا رسول الله لو نظر أحدهم تحت قدميه لرآنا. فقال له يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما، لا تحزن إن الله معنا. الله الله على بث الأمل في موقف زي دوت، مع أن كان الموقف ده ممكن يتطلب حاجة تانية خالص، أن النبي يقول له آه فعلا تخيل ممكن يشوفونا، طب لحظة يا أبو بكر استنى بقى أنا رسول الله أدعو بقى أدعو أن هم ما يشوفوناش، خد بالك عشان من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فاخشيناهم فهم لا يبصرون، ده كان ده النبي خارج من بيته، واخد بالك، طب نعملها تاني ونقول الآية دي مرة تانية لعل عسى ما يشوفوناش. ما قالهاش، إنما بكل يقين وثقة ما ظنك باثنين الله ثالثهما لا تحزن إن الله معنا. شوف سيدنا موسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام لما كانوا هربين من فرعون هو وبني إسرائيل، وفرعون طلع بالجنود بتوعه عايز يقتلوا إيه سيدنا موسى والمؤمنين اللي معاه، أول ما وصلوا عند البحر شوف ده قال أصحاب موسى إنا لمدركون بالتوكيدين. شوف سيدنا موسى ما قالش طب استنوا ما ندعي، لا لا لا، قال كلا إن معي ربي سيهدين. قبل ما يقول النون بتاعت سيهدين فأوحينا اللي هي فاء التعقيب والسرعة، فأوحينا إلى موسى أن نضرب البحر بعصاك فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. الله شوف ده، ويدخل سيدنا موسى في الأرض وبعد أن ربنا جعل الأرضية بتاعت البحر طريقا يابسة، واخد بالك، مع أن البحر الأرضية بتاعته طمي طين واخد بالك أو حتى رمل، فمش ممكن حد يعرف يمشي فيها، لا ربنا جعلها لهم يابس كأنها متسفلتة، وعدوا الناحية التانية وبعدين فرعون وجنوده دخلوا وبعدين لما توسطوا في البحر انقلب عليهم البحر فماتوا. بنو إسرائيل ما هماش أمة يقين زي أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، اللي سيدنا موسى لما طلب منهم يدخلوا ويفتحوا بيت المقدس واخد بالك قالوا له اذهب أنت وربك فقاتل إنها هنا قاعدون. شوف بقى المقداد في غزوة بدر لما النبي بيقول أشيروا علي أيها الناس، فقال له المقداد والله يا رسول الله لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى عليه السلام اذهب أنت وربك فقاتل إنها هنا قاعدون، بل نقول لك يا رسول الله اذهب أنت وربك فقاتل إن معكم مقاتلون. يقين، أمة يقين. فالنبي صلى الله عليه وسلم شوف وهم في الغار كده واخد بالك قال ما ظنك باثنين الله ثالثهما لا تحزن إن الله معنا. سيدنا موسى لما خلاص بقى فرعون غرق وكلام ده كله قاموا سيدنا موسى مش مستوعبين الموضوع، عايزين برضو يشوفوا فرعون بعد ما غرق لحسن يكون ما غرقش ويطلع لهم تاني، ده كان بالنسبة لهم كان رعب يعني. فقالوا لا احنا محتاجين نشوف فرعون. سيدنا موسى سأل ربه عز وجل أن يأمر البحر أن يلفظ جسد فرعون وإن من شيء إلا يسبح بحمد. خلي عندك يقين، الكون ده كله بيد المولى عز وجل، لا بقيت سين ولا عين حدش يقدر يتحكم في الكون ده كله، ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. عايزين يبقى عندنا، عايزين نبقى أمة عقيدة، عايزين نعرف ان فعلا ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك، وانك تعلم ان الكون ده كله لو اجتمع على انسان لا يريد الله له الشر مش هيحصل له شر، ولو اجتمعوا على انسان يريد ان يجلبوا له النفع والله لا يريد له النفع فلن يحدث له النفع. الله هو القادر سبحانه وتعالى، فاطر السماوات والأرض، بيدي مقاليد كل شيء. لما يكون عندك يقينا يقين ان انت بتعبد رب عظيم جليل يعني وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشكون، لما تعرف ان انت بتعبد رب بهذه العظمة التي لا تخطر على قلب بشر يبقى قلبك مطمئن ان انت تعبد رب عظيم. حدش في الدنيا يقدر يعمل لك أي حاجة إلا بقدر الله سبحانه وتعالى. فشوف سيدنا موسى طلب ربنا فربنا أمر البحر ساعتها وإن من شيء إلا يسبح بحمده ألم ترى أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس الكون ده كله وسخرنا مع داود الجبال يسبحنا والطير وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. كون ده كله بيسبح حمد ربنا وبيعبد ربنا وبيسجد لربنا سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال كما عند الطبراني في الأوسط بسند صحيح أذن لي أن أحدث عن ملك من حملة العرش، واحد من الثمانية اللي بيحملوا العرش، والعرش لا يحمل بهؤلاء الثمانية إنما هو يحمل بقدرة الله وبحول سبحانه وتعالى، وإلا لما يوم القيامة حينما ينفخ في الصور وبعدين ملك الله عز وجل يحيي ملك الموت خد بالك، وبعدين يقول له مثلا ايه يعني، يقول له من بقي يا ملك الموت، وكان الحديث طبعا في ضعف، فيقول له من بقي يا ملك الموت، ويقول له بقي مثلا جبريل وميكائيل وحملة العرش وملك الموت وحملة العرش وعبدك الماثل بين يديك وبقيت انت وانت الحي الذي لا يموت. فبلام العظم المولى عز وجل يقول ليموت جبرائيل ليموت ميكائيل ليموت حملة العرش، فلو مات حملة العرش العرش يقع، لا طبعا هو لا يحمل الا بقدرة الله سبحانه وتعالى وبحوله سبحانه وتعالى، كما ورد في تفسير قول المولى عز وجل وكان عرشه على الماء. فجاء أن المولى عز وجل أمر 8 من الملائكة اختيار كذا حملوا العرش فلم يستطيعوا أن يحملوه، وتشوف دلوقتي وصف الملك منهم قد إيه، فقالوا ربنا لا نستطيع، قال قولوا لا حول ولا قوة إلا بالله فسيحمل بحولي وقدرتي، فحمل العرش بحول الله وقوته. فالنبي بيوصف بقى ملك منهم بقى واحد من 8 بالأذن لي أن أحدث عن ملك من حملة العرش، وصفه إيه يا رسول الله؟ قال رجلاه في الأرض السفلى، أرض 7 طبقات خد بالك، في الأرض 7 رجلاه في الأرض السفلى، وراح مختصر لك كل المسافات دي كلها، قال لك وعلى قرنه عرش الرحمن، يعني عدى 7 طبقات بتاعت الأرض، عدى الأرضين 7 وعدى ما بين الأرض والسماء، وعدى يعني كل السماوات 7، وكما قال ابن مسعود ما بين الأرض والسماء مسيرة 500 عام، وسمك السماء الأولى مسيرة 500 عام، وما بين الأولى الثانية إلى هكذا لحد ما توصل بقى العرش الرحمن الذي لا يعلم قدره إلا الله سبحانه وتعالى. بهذا الملك رجله في الأرض السفلى على قرنه عرش الرحمن، هذا الملك بتلك العظمة التي لا تخطر على قلب بشر يحني جبهته ويقول لله عز وجل سبحانك ما أعظمك، وفي رواية سبحانك حيث كنت. شوف دي، فلما الملك تقول سبحانك ما أعظمك فيقول جل وعلا ما علم بعظمتي من حلف بي كاذبا. وده حديث مرعب للإنسان اللي سهل أو بالنسبة له يقولك والله العظيم حصل كذا، والله العظيم مش عارف عملت كذا، وهو يكذب. شوف ملك بالضخامة دي كلها ورغم ذلك بيقول سبحانك ما أعظمك، والمولى عز وجل يقول ما علم بعظمتي من حلف بي كذبا. فسيدنا موسى طلب من ربنا أنه يخرج لهم فرعون، فربنا أمر البحر، فالبحر يعني البحر طبعا ما كانش صديق لفرعون يعني عشان يعرفه، لكن ربنا يعلمه مين هو فرعون فيطلع فرعون، فالأمواج اشتغلت طلع فرعون من البحر واخد بالك للشط. وده قول المولى عز وجل فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. شو بقى هي آية في حد ذاتها؟ يعني لمن خلفك يعني مش بني إسرائيل بس، لا الأمم لحد يوم القيامة تبقى شايفة جسد فرعون لازم يكون موجود، هو الآن موجود في المتحف المصري اللي في ميدان التحرير حد الآن بجحمه ولحمه. ليه؟ لأن آية من ربنا سبحانه وتعالى، فاليوم ننجيك ببدنك مش عشان بني إسرائيل يشوفوك، لا لتكون لمن خلفك للأمم اللي جاية بعد كده، إن هي تكون إيه؟ آية لمن يأتي من بعدك. قبل ما نختم فضل دقيقتين نختم بسرعة بالمشهد ده، فشوف حاجة عجيبة جدا، فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول لأبي بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما، لا تحزن إن الله معنا. الله، هنشوف مشهد تاني كمان شاهد الهجرة ولكن بعد فاصل قصير نرجع لكم بعدين. صلى على حبيبك. مدينة مرحبا يا خيرنا طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. رجعنا لكم بعد الفاصل. ربنا يا رب يجمعنا وإياكم على خير يا رب، ويرفع البلاء عن أمة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، ويربط على قلوب كل من ابتلي، وأسأل الله عز وجل أن يجمعنا وإياكم في الفردوس الأعلى إنه ولي ذلك والقادر عليه. كنا بنتكلم عن الأمل، لازم يكون عندك أمل لأنك بتعبد رب سبحانه وتعالى بيفتح لك أبواب الأمل حتى في عز المحنة. في عز المحن اللي الإنسان يبقى فيها يوم تحسن الظن بالله بس. لذلك موضوع الأمل ده ناخد في حلقتين لأن محتاج، وناخد كمان حلقة ثالثة عن حسن الظن لوحده عشان بس القلوب تتفتح كده وتحس كده إن مهما حصل في النهاية أنت بتعبد رب رحيم ربنا قال كده: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. ربنا هيستفيد إيه من عذابنا؟ ولا حاجة يا جماعة، لأن ربنا سبحانه وتعالى غني عن عذابنا سبحانه وتعالى، ونحن في حاجة إلى رحمته. اطلب رحمته، احسن الظن بيه، قم صلي قيام الليل. قيام الليل اللي كتير مننا أهملناه، والنبي صلى الله عليه وسلم جبريل عليه السلام بيقول له: واعلم يا محمد أن شرف المؤمن قيامه بالليل وعزه استغناؤه عن الناس. الله أكبر. والنبي صلى الله عليه وسلم بيدعي ليك ولزوجتك بالرحمة: رحم الله رجلا قام من الليل فصلى ثم أيقظ امرأته فإن أبت نضح في وجهها الماء، ورحم الله امرأة قامت من الليل فصلت ثم أيقظت زوجها فإن أبى نضحت في وجهه الماء فإن قام الاثنين وصليا كتب عند الله ليلة إذن من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. محتاجين إن احنا نذكر بعض بإن احنا محتاجين ركعتين قيام ليل، كل يوم جزء قرآن، نكثر من الاستغفار والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، دي من أسباب تفريج الهموم. أحيانا الإنسان يحال بينه وبين خير معين أو يحرم من خير معين بسبب ذنوبه. شو ده؟ يعني وما أصابكم مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. المولى عز وجل، المولى عز وجل ما بيحاسبناش بكل ذنوبنا، بل بيحاسبنا ببعض ذنوبنا، وإلا لو ربنا هيؤاخذنا بكل ذنوبنا ما ترك على ظهرها من دابة. إنها رحمة ربنا سبحانه وتعالى بيؤاخذنا ببعض الذنوب ويعفو عن بعض الذنوب. وحتى لو الذنب نفسه ما زال باقيا تتحاسب عليه يوم القيامة، إلا إن في النهاية برضه ربنا في أمور الدنيا وابتلاءات الدنيا ما بيبتلكش بكل ذنوبك، ده من كمان رحمة ربنا سبحانه وتعالى. النبي في يوم الهجرة صلى الله عليه وسلم وهو ماشي، هو أبو بكر كان رايح وراهم سراقة، سراقة عايز ياخد يجيب بيسلم النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر عشان ياخد 100 ناقة، كانت قريش قالت دي مكافأة للي يأتي بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم. سراقة وصل فعلا للمكان اللي فيه النبي صلى الله عليه وسلم، كلكم عارفين طبعا القصة، وساخد قوائم الفرس وبعدين استقسم بالأزلام: افعل ولا أو لا تفعل أو فضل تطلع كل مرة لا تفعل، وهذا ذلك إيه؟ يخالف الاعتقاد بتاعه اللي هو الباطل ده، ويروح برضه عايز يقبض على النبي صلى الله عليه وسلم. حتى ما في الأخير خالص لقى الموضوع كل شوية تسوق قوائم الفرس، فعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم مؤيد من الله، فطلب منه الأمان وراح له. والنبي صلى الله عليه وسلم فعز ما وهربان في الصحراء صلى الله عليه وسلم يقول له: كيف بك يا سراقة إذا لبست سواري كسرى. الكرة الأرضية في الوقت ده كانت متقسمة نصين، نص للفرس في الشرق ونص للروم في الغرب، ومع ذلك مع كل القوة بتاعت الفرس دي النبي بيقول له: يا سراقة أنت ترجل الأعراب البسيط هتلبس السوارين بتوع كسرى اللي هو ملك الفرس، سبحان الملك. وتمر الأيام ويجي في زمن الفتوحات الإسلامية اللي كانت في عهد عمر بن الخطاب، وتأتي الكنوز بتاعت كسرى ومن ضمنها سواري كسرى، فعمر بن الخطاب ينادي: أين سراقة بن مالك؟ أين سراقة؟ أين ذلك الأعراضي؟ فيأتي إليه فيقول له: إلبس سواري كسرى كما وعد الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. ويتحقق نبوءة النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر. شوف ده بيفتح له باب الأمل. باب الأمل ليه؟ إيه باب الأمل هنا في الحتة ديت؟ إنه بيقوله رغم أننا مطارد إلا إن ربنا هيمكن لدين الحد ما أنت في يوم الأيام يا سراقة، يا رجل يا بسيط هتلبس السوارين بتوع كسرى. النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الخندق، وكان النبي رابط على بطنه حجر من الجوع، وكانوا عاملين بيحفروا الخندق عشان فيه 10,000 مشرك جايين هيحاوطوا المدينة دلوقتي، وبعدين لابد ياخدوا حرز يعني يتحصنوا. فسلمان الفارسي عارف إن المدينة المنورة محصنة من 3 جهات، جاء الجهة الرابعة اللي هي الشمال الشرقي، فقال له: يا رسول الله إن كنا بأرض فارس إذا حوصرنا خندقنا. وفعلا النبي عسام أعطى الأوامر ونفذ معهم، ما عطاش الأوامر وقف يتفرج، نزل معهم صلى الله عليه وسلم، جات في صخرة وقفت قدامهم، لو ما اتفحتتش الصخرة دي يبقى كأنهم ما عملوش حاجة لأن المشركين هيعدوا من على الصخرة دي. فنزل النبي صلى الله عليه وسلم وأخذ المعول وثلاث ضربات، الحديث رواه أحمد بإسناد حسن، ضرب الضربة الأولى فتت تلت الصخرة وقال: الله أكبر، أعطيت مفاتيح فارس. وخد بالك من اللفظ أعطيت، خلاص مش سأعطى، لا أعطيت خلاص، يقيم في الله سبحانه وتعالى، أعطيت مفاتيح فارس. زي ما تخش على واحد مريض وعنده يقيم في الله سبحانه وتعالى فتقول له: حالك عامل إيه؟ لك الحمد لله أنا بعتبر نفسي خفيت إني عندي يقين إن ربنا يشفيني، أنا كده خفيت خلاص. وهو في عز المرض يقينه في الله سبحانه وتعالى، أنا عندي ظن عبدي بيه، قال: الله أكبر، أعطيته مفاتيح فارس. الضربة الثانية: الله أكبر، أعطيته مفاتيح الشام. الضربة الثالثة الله أكبر أعطيته مفاتيح اليمن. الله، أدي فارس وأدي الشام وأدي اليمن، يعني أرض الجزيرة كلها بالحوالي. يا سلام، شوف يقينه في الله، شوف بيفتح لهم باب الأمل إزاي، وهم ما حدش فيهم عارف يروح، عفوا يعني يروح يقضي حاجته من شدة الرعب والخوف ومن شدة الأزمة الكبيرة. 10,000 مشرك جايين عشان عايزين يأخذوا المدينة، ومع ذلك النبي يفتح لهم باب الأمل واليقين صلى الله عليه وسلم. الفرج قريب جدا والله العظيم يا جماعة، رغم المحن اللي بتمر بها الأمة في كل بلاد المسلمين، الفرج قريب وقريب جدا، لكن بشروط. كل حاجة ليها شروط. شرط الأولاني، ومن يتق الله يجعل له مخرجا، وجد في صيغة النكرة للتعظيم، يعني مش مخرج واحد، مخارج كثيرة جدا ومن حيث لا تحتسب. يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. الله. والتقوى كما عرفها علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه هي الخوف من الجليل. يا ترى أخبرني إيه مع الخوف من ربنا؟ يا ترى لما بنكذب أو لما بنغتاب أو لما بنسعى بالنميمة أو لما نشهد شهادة زور أو لما ناكل حرام أو لما نأذي حد أو لما نعمل حاجة مش كويسة أو لما نعق أمنا وأبونا أو لما نسيء للجيران أو لما نعامل اليتيم معاملة سيئة أو لما نقطع الأرحام، يا ترى كده بنبقى خايفين من ربنا؟ فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم أعمى أبصارهم. سبحان الله، النبي صلى الله عليه وسلم يعني سبحان الله، إلى ثلاثة لا يقبل الله منهم صرفا ولا عدلا، لا فريضة ولا نافلة. الحديث رواه الطبراني في كتابه بإسناد الحسن. أول واحد في الثلاثة العاق الوالدين. يا شباب ويا بنات، الله العظيم من أعظم أسباب النصر، أنا بقول من أعظم ما بقولش أعظم، من أعظم أسباب النصر بر الوالدين. بر الوالدين ده نواة في تمكين الأمة، ان انت تبر امك وابوك، ان انت تكرمهم، ان انت تخليهم كده يوم ما يموتوا يكونوا راضين عنك. هتفوز في دنيتك واخرتك، وربنا هيكرمك ويوفاك وينفع بيك دينك وبلدك. بر امك وابوك، خدت بالك؟ يبقى الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل. عشنا في شرع ربنا ولا مستنين حد يحكم لنا شرع ربنا؟ حكم شرع ربنا في بيتك، حكم شرع ربنا في زوجتك وبناتك، حكم شرع ربنا في نفسك. صدقني هتكون أسعد إنسان في الدنيا. إن لم يطبق الشرع في بلدك طبقه أنت في نفسك. عيش أنت على شرع ربنا، خاف ربنا، حل الحلال وحرم الحرام، واتقي ربنا، واعمل بما في القرآن وما في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. عيش على الكتاب والسنة. تركت فيكم ما إن تمسكتم به فلن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي وإنهما لن يتفرق حتى يرد علي الحوض. ما نفسكش تقابل النبي على الحوض صلى الله عليه وسلم، اعمل بالكتاب والسنة. اوعى تبتدع، اوعى تألف في دين ربنا، اوعى تتبع طرق هنا ولا هنا، خليك في طريق النبي صلى الله عليه وسلم. وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. كتاب والسنة، امسك في دول النبعين الصافيين، كتاب وسنة بفهم سلف الأمة. ايه دي سلفية الأمة؟ سبحان الله، كتاب وسنة بفهم سلف الأمة. شوف دي، والعمل بالتنزيل والرضا بالقليل، والدنيا كلها قليل، يبقى زي أنا مرضاش بقليل من قليل. الدنيا كلها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لو كانت، يعني ما حصلش، لو كانت الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة، والله والله ما كان يحصل، ما سقى كافرا منها شربة ماء، لكن ما تساويش. الله يعطي الدنيا لمن يحب ولمن لا يحب، ولا يعطي الآخرة إلا لمن أحب. النبي صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي سنة صحيح ينام على الحصير لحد ما يؤثر في جنبه الشريف ابن مسعود، يقول له يا رسول الله ألا نتخذ لك وطاء فراشا لينا؟ يقول مالي وللدنيا، إنما مثلي ومثل الدنيا كمثل راكب، كمثل رجل استظل تحت ظل الشجرة ثم راح وترك. أي فترة الظل دي، هي دي الدنيا. ولذلك نعسم ما الدنيا في الآخرة إلا مثل ما يضع أحدكم أصبعه في اليم في البحر فلينظر بما يرجع. نقطة، هي دي الدنيا دي كلها نقطة في الآخرة، وإلا هي أصلا لا تساوي حتى النقطة، وإنما ده من باب بس تقريب الأفهام. سبحان الملك. يبقى الخوف من الجليل والرضا بالقليل، والخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والرضا بالقليل، والاستعداد اليوم الرحيل. الله. لقي الفضيل بن عياد رجلا غافلا عن طاعة الله سبحانه وتعالى، قال كم عمرك؟ سؤال واضح ومباشر، كم عمرك؟ قال 60 سنة. قال سبحان الله، فأنت منذ 60 سنة تسير إلى الله يوشك أن تصل. فالرجل كأنه أول مرة، كأنه حد فاجئه بمفاجأة أول شخص باله منها، قال له إنا لله وإنا إليه راجعون. قال تعلم معنى تلك الكلمة؟ قال أجل، أعلم أني ملك لله وأني إليه راجع. قال يا هذا ما علم أنه ملك لله وأنه إليه راجع فليعلم أنه بين يديه موقوف، ومن علم أنه بين يديه موقوف فليعلم أنه بين يديه مسؤول، ومن علم أنه بين يديه مسؤول فليعد للسؤال جوابا. فهل أعددت للسؤال جوابا؟ الرجل حس بيأس فقال له ما الحيلة؟ يرحمك الله، شوف بقى العالم، العالم لا يجرئ الناس على معصية الله ولا يقنط أحدا من رحمة الله كما قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه. قال له الحيلة يسيرة. فضيل قال له الحيلة يسيرة. قال له ما هي؟ قال له أن تتقي الله فيما بقي اللي باقي من عمرك يغفر الله لك ما قد مضى وما قد بقى. قال جل وعلا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفور رحيم. استعد استعد وما تيأس من رحمة ربنا. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. حتى لو كان كافر، حتى لو كان كافر، كل الذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين. يا يعني أنت ما بتيأس حتى الكافر؟ والله ما بيأس حتى الكافر، والله ما بيأس حتى عابد الصنم. لو في عباد أصنام في زماننا ما بنيأسهمش من رحمة ربنا، فيش يأس من رحمة ربنا، فيش ذنب ما بتغفرش حتى الشرك. كل الذين كفروا كلام واضح، إن ينتهوا عن يعني عن الكفر يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا هيرجعوا تاني للكفر فقد مضت سنة الأولين، أي في إهلاك من كفر ومات على كفر. سبحان الملك، شيء عجيب جدا جدا. يبقى إيه؟ والاستعداد اليوم الرحيل. إن دايما علو الهمة محتاج حاجتين عشان يبقى همتك عالية أو في العبادة وفي الطاعة وفي البذل والعطاء وتعمير الدنيا ووضع بصمتك، وحاجتين محاسبة النفس، وبعدين تصور كامل وشامل عما يحدث في الآخرة منذ خروج الروح وإلى الجنة أو النار. ربنا يجمعنا وإياكم في الفردوس الأعلى. تعلي همتك، تعلي همتك، كما قال الإمام ابن القيم إن الله إذا أراد بعبد خيرا فجر في قلبه عينين، عينا يرى بها الجنة وعينا يرى بها النار، فما من قول ولا عمل إلا عرضه على ذلك، على أي على الجنة والنار. العمل ده يوصل الجنة، يبقى نعمله. الكلمة دي توصل الجنة نقولها، الكلمة دي توصل النار بلاش، أرجوك بلاش، الله يبارك فيك. العمل ده يوصل النار بلاش منه، تتحملش النار التي أوقد عليها ألف عام حتى أحمرت، ألف عام حتى بيضت، ألف عام حتى سودت، فهي الآن سوداء قاتمة. مش هتستحمل، مش هتستحمل. انت لو حطه تحت ايدك عود كبريت، والله العظيم اقسم بالله لو رجل مصارع من اقوى الرجال في العالم والله ما هيتحمل عود كبريت. امال لما النبي يقول ناركم هذه التي توقدون عليها، شفت النار اللي في الدنيا اللي بنسيح بها الحديد والصلب؟ قال هي جزء من 70 جزءا من نار الاخره. دي روايه مسلم، وفي روايه احمد هي جزء من 100 جزء من نار الاخره. فالصحابة قالوا له وإن كانت نار الدنيا كافية، يعني ربنا عافينا، لو هنتعذب في نار الدنيا دي كفاية قوي، وفي حد يستحملها أصلا؟ فقال أجل، ولكنها فضلت عليها 69 جزءا كلها مثل حرها. الله المستعان، ربنا عافينا وعافيكم رب العالمين. عشان كده بقولت دايما يا جماعة، والله العظيم علاج مشاكل الأمة كلها وعلاج الهم اللي احنا فيه ده كله، وأقسم لكم بالله في شبر وكلمتين، ودي مش فزورة، شبر الذي قال عنه جل وعلا كما في الحديث القدسي، قال جل وعلا من تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا. يا شوف رحمة ربنا، الله لطيف، هو الودود الذي يتودد إلى عباده وهو غني عنهم سبحانه وتعالى. اللي يقرب لربنا شبر الله يتقرب له ذراعا. سبحان الله، ليس كمثيل شيء وهو السميع البصير. سبحان الملك، من تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا، ومن تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا، ومن أتاني يمشي، بالله عليك ركز في الكلمة دي، ومن أتاني يمشي أتيته خرولا. مع أن ربنا في الحديث القدس الآخر قال لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملك شيء، ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملك شيئا. اوعى تفتكر ان طاعتك هتنفع ربنا او ان معصيتك هتضره، حاشا لله، لا هو محتاج طاعتك ولا هيتاثر بمعصيتك. طاعتك لنفسك ومعصيتك على نفسك، وفي النهايه هي ايام وهتعدي. تقعد تفتكر النهارده كده انسان عنده امال واحلام عمال بيفكر هنفذها ازاي؟ عايز اعمل المشروع الفلاني وابني يخش كليه كذا ويطلع يبقى كذا، ولما يطلع يبقى دكتور واخته تبقى دكتوره، افتح لهم مستشفى وانا اللي اشرف عليها، ويجي اخواته التانيين يساعدوا ويبقى ده مدير مالي ويبقى كذا، وزوجتي تبقى هي ماسكه مش عارف العلاقات العامه، وابن عمي مش عارف ايه. وفجاه كل الاحلام دي تموت بين الراجل ده يموت. اخت فاضله بنت عمتها اول امبارح رايحه تزور بنتها، هي ست كبيره في اواخر الاربعينات، وبنتها متجوزه ومخلفه، ودي رايحه لها زياره، رايحه في سبيل الله سبحانه وتعالى، زياره صله رحم رايحه لها، وهي لا تدري ما الذي سيحدث. موتوسيكل خبطها رماها على الرصيف الثاني، جه اتوبيس جاي من الرصيف الثاني ما خدش باله منها لانها اترمت فجاه، داس عليها قطعها كذا حته وماتت وهي لا تدري، محدش عارف. وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس باي ارض تموت، محدش عارف. واحد كان عامل على سقاله في الدور السادس، عمال شغال في المحاره بره في الدور السادس وقاعد على سقاله، وهم حاطين تحت العماره حملين رمل كبار كده علشان بيشتغلوا في المحاره وكده، يسقط من الدور السادس وينزل على الرمله فما يموتش ولا يحصل له اي حاجه. زمايله نازلين مخطوطين قالوا هنلم كل يعني كل جزء منهم في مكان، نزل وقعد مفيش اي حاجه. ايه ما حصلكش؟ قال الحمد لله ما حصلش حاجه. طب يعني الف سلامه وش الف سلامه وش؟ قال لهم لا لا، ده انا ببركه ان ربنا نجاني، اروح بقى اجيب لكم حاجه ساعه كده نشرب مع بعض حاجه ساعه. بيعدي الشارع عربيه ضربته مات، ربنا مقدر ان يموت في الوقت ده، بس مش بدي مش بالسقاله دي، لا هو هينزل من السقاله سليم وهيموت من العربيه دي، ربنا اللي مقدر ان هو يموت بالطريقه دي. والاحداث عجيبه جدا جدا فوق ما تتصور، سبحان الله. الانسان محتاج ان هو يفتكر ان في يا ايها الانسان انك كادح الى ربك كدحا، وتيجي فاء التعقيب والسرعه، فملاقيه الايام جايه قريبه قوي. قريبه ازاي يا شيخ محمود؟ لسه في علامات الساعه الكبرى، ولسه في علامات الساعه الصغرى ما خلصتش، ولسه انهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. اذا مات العبد قامت قيامته، حديث ضعيف انا عارف والله العظيم، بس معناه صحيح. هو الحديث نفسه ضعيف لكن معناه صحيح جدا. فعلا لو انا مت ودخلت قبري هي قيامتي، خلاص قيامتي خلاص، حساب بقى، ويا اما نعيم يا اما عذاب. ربنا يا ربي ينعمكم في قبوركم يا رب، ويجعل قبوركم روضه من رياض الجنه يا رب العالمين. هتيجي نفكر كده، وفي نفس الوقت واحنا بنفكر كده، عارف لما تفكر ان الرحله دي كده كده انت هتخلصها كده كده هتوصل اخر خط، فالاتوبيس زحمه او القطر زحمه او وفي النهايه هتوصل وهتنزل من الزحمه دي، تلاقي نفسك بقى في الشارع كده وقدامك شويه جناين كده، وتخش كده وتشرب شويه ميه وتقعد كده وتهدى وتشم شويه هواء نظاف، كده كده هتعدي الرحله معديه. فخلي عندك امل في الله في اي مشكله انت فيها، حد مات لك، فلوس راحت، شركتك اتقفلت، ولادك عملوا فيك كذا، مش عارف حصل ايه، في النهايه في امل، في امل لان في رب. ما تقولش يا رب عندي هم كبير، ولكن قول يا هم عندي رب كبير وغفور ورحيم ودود، وما يرضيش انه يعذبني، لان هو قال كده ما يفعل الله بعذابكم، وانا على ثقه ويقين انه ارحم بيا من رحمه الام بطفلها الرضيع. لما احد السلف بيقول يعني لفرحتي بان الله سيحاسبني اشد من فرحتي لو علمت ان امي وابي هم اللي هيحاسبوني. قالوا ازاي؟ امك وابوك برضه يعني هيرعوه؟ قال لهم لا، لان الله ارحم بي من امي وابي. طبعا شوف رحمه واحده نزلها في الدنيا، كما قال احد السلف، رحمه واحده انزلها في الدنيا كان حظي منها الاسلام، رحمه واحده كان نصيبي ان انا افوز بالاسلام ومسلم الحمد لله رب العالمين. من بين 6 مليار ونص فيهم 1.5 مليار مسلم، و5 مليار يكفرون بالخالق سبحانه وتعالى. شيء عجيب، احمد ربنا، اسجد لربنا شكرا، قوم كده اسجد لربنا، اشكرك يا رب، يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. كان ممكن اطلع كافر، كان ممكن اطلع بوذي ولا هندوسي ولا سيخي ولا اي حاجه غير مله الاسلام. سبحانك يا رب، يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. هو ده الدين اللي ربنا ارتضاه، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. اليهود اللي هم اليهود قالوا لسيدنا عمر بن الخطاب والحديث رواه البخاري قالوا له آية في كتابكم لو نزلت علينا معشر يهود لأعددنا هذا اليوم عيدا، كان كنا ناخد اليوم ده كان يبقى عيد عندنا. قال أي آية؟ قال هذه الآية اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فقال له عمر أما إني أعلم متى نزلت وأين نزلت إلى آخر الحديث. شوف 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 سبحان الله، اليهود بيقول لك ده لو الآية دي نزلت علينا احنا كنا خدنا اليوم ده عيد عندنا معشر اليهود. خد انت اليوم ده عيد عندك ان انت مسلم، ربنا اختارك عشان تبقى مسلم. وممكن كنت تبقى مسلم معاصي بعيد عن ربنا تماما، كنت تبقى بقى طبعا اي طريقه من طرق الضلال، او ان انت كنتش بتصلي اصلا ولا تعرف ربنا ولا بتفتح كتاب ربنا ولا بتقرا القران ولا بتتبع سنه النبي. النبي اختارك، ربنا اختارك، عفوا ربنا اختارك، اختارك عشان تبقى مسلم، اختارك عشان تبقى انسان ملتزم، اختارك عشان تصلي، واختارك عشان تلبس حجابك وتعي زوجك وتدري امك وابوك، واختاركوا عشان تبقوا طلبه علم، واختاركوا عشان بدل ما تفتح قناه دلوقتي تقعد تتفرج على رقص ولا فيلم ولا مسلسل ولا، اختارك عشان تسمع كلمتين تذكرك بالله سبحانه وتعالى. فضل من ربنا، ربنا اللي اختارك. واحد قال لاحد السلف بيقول له انا بحب ربنا، كيف اعلم ان الله يحبني؟ قال اذا اردت ان تعرف عند الله مقامك فانظر فيما اقامك. شوف لو عايز تعرف مقامك عند ربنا ايه، شوف ربنا اقامك في ايه. مش كده قلت لكم علاج المشاكل دي في شبر وكلمتين، شبر من تقرب من الشبر. طب والكلمتين؟ كلمه فيها العمل وكلمه فيها الثمره. قالها الحبيب المصطفى ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم، قال ارحموا ترحموا، والله الذي لا اله غيره. على قد الرحمه اللي انت عايز تفوز بيها من ربنا سبحانه وتعالى، ارحم الناس اللي حواليك. بلاش اللغه اللي احنا شايفينها على الساحه، لغه التشفي والسب والشتم واللعن ارحم، خلي قلبك مليان رحمه للبشر، مش للبشر بس، ده ربنا قال وقولوا للناس حسنا. يعني حتى ان النبي عليه الصلاه والسلام قال اما انها ليست برحمه احدكم لاخيه انها رحمه العامه. الرحمه العامه اللي ربنا قال فيها عن النبي عليه الصلاه والسلام وما ارسلناك الا رحمه للعالمين صلى الله عليه وسلم. قال ابن عباس رسول الله رحمة للبر والفاجر والمؤمن والكافر والمسلم وغير، يعني سبحان الله، والإنس والجن، النبي رحمة لكل دول. وما نتسانك إلا رحمة مش للمسلمين، للعالمين. إنما في رحمة تانية بقى خاصة بقى بالمؤمنين، قال جل وعلا بالمؤمنين رؤوف رحيم، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. الله، يبقى إذن محتاجين إن احنا فعلا استحضر معنى التقوى، الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والرضا بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل. طلق ابن حبيب عرف التقوى تعريف ثاني جميل جدا، قال التقوى، قال اذا وقعت الفتنه فاطفئوها بالتقوى. قال وما التقوى؟ قال ان تعمل بطاعه الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وان تترك معصيه الله على نور من الله تخشى عقاب الله. الامام ابن تيميه يعني كان معجب جدا بهذا التعريف، قال لانه يحتوي على شرطي قبول العمل اللي هو الإخلاص والمتابعة. أن تعمل بطاعة الله على نور من الله هي دي المتابعة، ترجو ثواب الله هي ده، هو ده الإخلاص، وأن تترك معصية الله على نور من الله دي المتابعة، تخشى عقاب الله هو ده الإخلاص. إن ربنا ما يقبلش أي عمل إلا بإخلاص ومتابعة. لو أنت مخلص في العمل لكنك ابتدعت لا يقبل، بل يقول النبي صلى الله عليه وسلم لمن ابتدع حينما يلقاه على الحوض كما في الحديث الذي رواه مسلم، يجي يسقيه الملائكة تمنعه وتذود هذا الرجل، فيقول أصحابي يا رب، فيقول إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، فيقول صحقا صحقا لمن بدل وغير صلى الله عليه وسلم، عشان تلقى النبي ويفرح بيك صلى الله عليه وسلم. يا رب اجمعنا بيه يا رب العالمين. شوف لما تلقى النبي ويفرح بيك تكون مخلص، تكون متبع، شوف قد ايه مخلص ومتبع، تروح تشرب من حوض النبي صلى الله عليه وسلم وتجلس في ظل عرش الرحمن، سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظل، سبع أصناف من البشر مش سبع أشخاص، هو إلا سبع أشخاص كان زمان احنا دعنا فيها، خد بالك سبع أصناف من البشر يوم لا ظل إلا ظله، وتأكل الوجبة التي أعدها لك مالك الملك وملك الملوك، كما في الحديث الذي رواه مسلم أن عبد الله بن سلام اللي هو كان حبر من أحبار اليهود راح سأل النبي عليه الصلاة والسلام ما أول وجبة يأكلها أهل الجنة؟ قال زيادة كبد النون، أي زيادة كبد الحوت، أعدها لهم الرحمن جل وعلا. قال فما الوجبة التي يأكلونها على إثرها؟ قال ينحر لهم الثور الذي كان يأكل من أطراف الجنة. الله سبحان الملك. شوف لما تعرف ان الوجبة اللي أول وجبة هتنزل بطنك بعد ما تطلع من قبرك وراح أرض المحشر، أول وجبة التي أعدها لك مالك الملك ومالك الملوك، احتفال بيك لأنك غالي عنده، وكل حتة فيك ولو صغيرة غالي عنده، حتى دمعتك والله العظيم دمعتك غالي عند ربنا. لأن لما النبي قال كما في الصحيحين سبعة يظلهم الله في ظل يوم لا ظل إلا ظله، افتكر معايا آخر واحد النبي قال عنه إيه؟ قال ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، دمعة نزلت من خشية الله، كانت سبب في ان الرجل ده يوم القيامة هيبقى في ظل عرش الرحمن سبحانه وتعالى. شفت بقى المعاني الجميلة دي؟ مش كده بقولك خلي عندك امل، ده كل حاجة فيك غالية عند ربنا، وكل حاجة بتعملها ليها الثمن، مفيش حاجة ببلاش. النبي كما في الصحيح امرأة رفعت له صبيا صغير قالت له يا رسول الله لهذا حج؟ قال اجل، ولكن الاجر، مع انها ما سألتش عن الاجر، لكن النبي عارف ان احنا امة اجارية حب الاجر، تقول لي اعمل كذا قول لي قدامها كذا. لو انت هتعبد ربنا وما فيش جنة، انا بعبد ربنا عشان بحبه، بس برضو بيزداد الطاقة للعمل لما اعرف ان في جنة. ولذلك اخطأ من قال اللهم اني اعبدك لا طمعا في جنتك ولا خوفا من نارك، يعني اللي قال كده ما هوش افضل ولا ازهد من النبي محمد صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم سأل الله الجنة واستعاذ به من النار صلى الله عليه وسلم. رجل قال له يا رسول الله ما تقول أنت ومعاذ؟ فإني لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ بن جبل. قال فما تقول أنت؟ قال أسأل الله الجنة وأستعيذ به من النار. قال حولها ندندن أنا ومعاذ، أنا بسأل ربنا الجنة وأستعيذ بالله من النار، مش بقى أنا يا رب أنا بعبدك حبا فيك. طبعا كلنا بنحب ربنا وبتتفاوت درجات الحب، وعلى حسب درجات الحب هيكون درجات القرب يوم القيامة، وعلى حسب درجات الحب هتكون كثرة الرؤية والنظر إلى وجه الله، ودرجة التمتع كم وكيف، على قد حب ربنا في قلب الإنسان وصدقك في حبك لربنا، ومش حب بقى كده، لا حب بيترجم لعمل. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. أنا بطيع ربنا سبحانه وتعالى في كل حاجة، ده ثمرة من ثمرات الحب، خد بالك. فعلى قد الحب ده تيجي يوم القيامة تنظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى أكبر قدر ممكن. وغير كده بقى كمان، على قد حب ربنا في قلبك على قد ما هتكون درجة متعتك باللذة اللي انت بتشعر بها في نظرك إلى وجه الله سبحانه وتعالى. واحد حب ربنا في قلبه لو ليه قدر معين هيتمتع بنفس القدر ده يوم القيامة في النظر. واحد قدر حب ربنا في قلبه حاجة لا تخطر على قلب بشر، خد بالك. في ناس والأمة لا تخلو من هذا الصنف، رب أشعث أخبر ذي تمرين مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لا أبر. تتخيل حضرتك أن الصنف ده ممكن يكون موجود؟ طب ولو موجود الصنف ده ما بيدعيش ليه وما بيقسمش على ربنا ليه؟ ممكن حتى لو أقسم ممكن تكون الأمة محتاجة تمحيص، ممكن تكون الأمة ما تستحقش الخطوة دي إلا لما ترجع أكثر لربنا، إلا لما نقرب أكثر ونطيع ربنا أكثر ونحقق العبودية ويبقى عندنا إخلاص نية إن إحنا نطبق شرع ربنا على نفسنا قبل ما يتطبق في أي مكان، إن إحنا نطيع ربنا ونحن نقرب من ربنا سبحانه وتعالى. فعشان كده بقولك في حل، في حل المشكلة، طبعا في أمل، أمل ما دام ربنا هو الله سبحانه وتعالى بقى في أمل. وقلت لك الأمل الأولاني في التقوى، إحنا نرجع لربنا. قول لي طب أرجع لربنا وأنا بعمل إيه وحش؟ طب هو النبي كان بيعمل ايه وحش صلى الله عليه وسلم؟ الذي كان يستغفر الله ويتوب اليه في اليوم اكثر من 70 مره، ودي روايه البخاري، وفي روايه مسلم 100 مره. يبقى روايه مسلم توضح روايه البخاري. الله، سيد ولد ادم الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تاخر، يستغفر ربنا ويتوب اليه في اليوم 100 مره، ويقوم يصلي لحد ما تتورم قدمه وتقول له امنا عائشه يا رسول الله انت تفعل بنفسك هكذا وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تاخر؟ فيقول يا عائشه افلا اكون عبدا شكورا؟ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. دي كانت اخلاق النبي. لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه لمن كان يرجو الله اليوم الاخر وذكر الله كثيرا. الموضوع مش محتاج ان احنا نجامل بعض بقى واقول لك الحمد لله احنا زي الفل كويسين لا، احنا محتاجين نقرب اكتر واكتر، محتاجين ناخد بايد الامه عشان نرجع لربنا،
عشان ربنا سبحانه وتعالى يخرجنا من البلاء اللي الأمة كلها فيه، مش بتكلم عن بلدي وبس، عن كل البلاء اللي الأمة فيه. محتاجين ان ربنا سبحانه وتعالى ينصر يعني عباده سبحانه وتعالى في مشارق الأرض ومغاربها. محتاجين ربنا يحقن دماء المسلمين في كل مكان. محتاجين ربنا يحقن دماء المصريين بكل طوائفهم. محتاجين ربنا يؤلف بين قلوب المصريين ونرجع مرة تانية لحمة واحدة وأسرة واحدة وعيلة واحدة. عيب عيب وألف عيب ان اهل مصر يتفرقوا ويبقى احنا شعب وانتوا شعب. لا، ما حصلتش ولا هتحصل، ودي كبوة كده في الطريق، انما ان شاء الله مصر هترجع أسرة واحدة وعيلة واحدة، وكلنا يعني بفضل الله سبحانه وتعالى نبقى يعني لحمة واحدة، يبقى قلبنا على قلب بعض. وتخافش والله، يعني مهما حاول الكون ده كله ان يفرق الناس عن بعضها مش هيتفرقوا الا إذا هم بقى عصوا ربنا، فالمعصية تفرق والطاعة تجمع. ما تواد اثنان في الله فيفرق بينهما إلا بذنب يحدثه أحدهما، هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم. محتاجين إن إحنا نتيه ربنا ونتوب لربنا، قوموا صلوا ركعتين ومتوبوا إلى الله سبحانه وتعالى. حتى لو ما كنتش بتعمل ذنب يا سيدي، حتى لو أنت كنت يعني طبعا ما فيش حد معصوم إلا النبي صلى الله عليه وسلم، فلو كنت تظن إن أنت ما بتذنبش يا سيدي، حتى توب إلى الله زي ما النبي كان بيتوب صلى الله عليه وسلم. قلد النبي صلى الله عليه وسلم، قوم صلي ركعتين توبة، قوم ارجع لربنا سبحانه وتعالى، قوم كثر من الاستغفار. الاستغفار النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من سره أن ينظر إلى صحيفته يوم القيامة فليكثر فيها من الاستغفار. طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا. الله الوقت جربينا، وأنا بحبكم في الله والله، وربنا يا رب يحفظ مصر. وفي لحظة كده أدعي بس في العجالة سريعا ونكمل موضوع الأمل الحلقة الجاية إن شاء الله، ربنا يجمعنا وإياكم مع بعض إن شاء الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى، ونسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت، وإذا سئلت به أعطيت، أن تصب الخير على أهل مصر صبا صبا، ولا تجعل عيشهم كدا كدا. اللهم اجعل مصر سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم أمننا في أوطاننا، اللهم ألف بين قلوب المصريين، اللهم ألف بين قلوب المصريين، اللهم اجمع أهل مصر جميعا يا رب على قلب رجل واحد، اللهم احقن دماء المصريين جميعا، اللهم احقن دماء جميع المصريين يا رب العالمين، اللهم أغث إخواننا في سوريا، يا رب إنهم جوعا فأطعمهم، حفاة فاحملهم، عرات فاكسهم، مرضى فداوهم، اللهم إنهم مغلوبون فانتصر لهم برحمتك يا رب العالمين. لا تفض هذا المجلس إلا بذنب مغفور وعمل مقبول وتجارة لن تبور. اللهم أحسن ختامنا أجمعين، اللهم أحسن ختامنا أجمعين. اللهم اجمعنا وإياكم على حوض النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لنشرب من يدي الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا، وأتمم لنا اللذة يا الله بالنظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أحبكم في الله، واملأ قلوبكم بالأمل، وارجعوا لربنا سبحانه وتعالى. ربنا يحفظكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وجب الشكر علينا مدى لله دار، أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع، جئت شرفت مدينة مرحباً.